دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحل نغلب همنا، سعيد لفان لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار. فدوائر الأسبوع
حياكم الله في برنامج دوائر إيمانية مع الأستاذ يوسف الهاجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، ومع حلقة جديدة من برنامجكم دوائر إيمانية، سائلين الله جل وعلا أن تجدوا فيها كل ما تنتظرونه من فقرات مفيدة ومتنوعة، ومع أولى هذه الفقرات.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحل نغلب همنا، سعيد لفان لو جاء استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة خاصة، ونحن نتحدث عن نفع المسلمين، ومعي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مولى الدويلة. فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
الله يحييك فضيلة الشيخ. نحن نتحدث عن هذه الحلقة عن نفع المسلمين، يعني هل من تمهيدة نستطيع أن نؤكد على هذا المعنى في بداية هذه الحلقة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واهتدى بهداه وبعد. هذا باب عظيم من أبواب الطاعة، والمسلم في طبيعته إيجابي ونافع ومفيد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن يألف ويؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ودعنا نتدرج في الوصول إلى هذه المرتبة حتى يسلك الإنسان الطريق الصحيح للوصول إليها. الحد الأدنى من مراتب العلاقة مع الآخرين في الإسلام هو كف الأذى عنهم. الحد الأدنى في مراتب التواصل، تواصل الإنسان المسلم مع غيره، هو أن يكف أذاه عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا المعنى بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالسلامة هي الحد الأدنى.
قبل ما تقدم النفع الآن على قولته فكنا من شر.
فكنا من شر. وهذه مرتبة لا يفعل فيها الإنسان شيء، يعني ممكن نسميها مرتبة الصفر. هذه مرتبة الصفر، هو الإنسان في يعني في الأصل أنه لا يقدم فيه، لا يبذل فيها جهدا، كل المقصود فيه أن يكف أذى، كل المقصود أن يكف. ومع ذلك هي مرتبة تحتاج إلى مجاهدة، ويثاب الإنسان عليها، هي نوع من الطاعة يعني، بل يزكى الإنسان بها، بل يزكى الإنسان بها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف بالمسلم عند هذا الحد، بل يحاول أن يرفع ويرتقي به إلى درجات الكمال.
شيخ عفوا، لو أخذنا بعض الأمثلة في كف الأذى عن الناس، يعني سامحنا بتباسط مرة أنا هذه المرة في هذه الحلقة، يعني سلة المهملات أو بكرامة القمامة في بين الجيران عند البيت، بعضنا تشيل قمامة نسأل السلام والعافية ويضعها يعني قريبة من بيت أو باب جاري، هذا من الأذى.
هذا صورة من صور الأذى المنتشرة للأسف الشديد في مجتمعين. الأخلاق لها شرط وركن ركين تنطلق منه، يعني لا يمكن الإنسان أن يكون هو الإنسان بطبيعته كائن أخلاقي، هو بطبيعته لا يمكن أن يعيش في هذه الحياة إلا مع وجود أخلاق يلتزم بها. لكن بدايتها، شرطها، أساس وجودها هو الشعور بالآخرين.
يا سلام.
عندما للأسف الشديد يفقد الإنسان هذا الأمر، لا يشعر بأحد، لا يهتم
نفسه، كان يعتقد كل شيء له الحالة،
تملأه الأنانية والأثرة وحب الذات والشح، يعني يصل الأمر إلى درجة الشح التي اشترط الله تعالى الفلاح بالتخلص من هذا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. للأسف الشديد يبدأ الإنسان بفقد شعوره بغيره، ثم يترقى به الأمر أنانية وأثرة وحب ذات إلى درجة الشح. فإذا أهمل الإنسان هذا الجانب خرج عن الإنسانية للأسف الشديد، فقد كل أسباب وشروط أن يكون كائنا أخلاقيا. فهذه الممارسات، هذه صورة ممكن أن ترمي بسلة المهملات أمام جارك، ممكن
في المجالس يكون سليط على الناس،
سليط على النساء، الناس لا يراعي مشاعر الآخرين، ممكن يأتي للأسف الشديد إلى المسجد يصلي فيغلق بسيارته مواقف الناس ويسبب ضيق وحرج شديد عليهم، بل للأسف الشديد لفقده الشعور بالآخرين يبقى يتسنن يتنفل في المسجد
ويتسبب الشيخ بعد سامح نوبي يتسنن
يسولف أحيانا ويتسبب في أذى الناس، بل بعضهم يمكن أن يقف بالباب أمام بسيارة أمام باب المسجد نفسه فيضيق على الناس.
أو مرة المعاقين الشيخ أحيانا،
مرة من المرات أحد الشباب أصحاب الفطرة يعني السليمة صار له وقع بينه وبين أحد الأقارب حادث، وكان هذا الرجل كبير سن، فوقفوا معه مع أنه كان تقريبا يعني هذا الكبير هو مساهم في وقوع هذا الحادث بسبب يعني ضعف قيادته وقلة خبرته في الموضوع، لكن الشباب وقفوا معه حتى أوصلوه إلى بيته وأخذوا يلتزمون له بخدمته وأنهم مستعدين للحضور صباحا لأخذ سيارته. فأنا حضرت الموقف، استدعاني هذا الرجل فحضرت وقلت لهم لماذا تفعلون كل هذا، كان بإمكانكم أن تهربوا يعني وتنصرفوا عنه ولا يمكن لا أن يلحق بكم ولا حتى يمكن أن يسجل رقم لوحة السيارة. فقال شاب كريمة جميلة، قالوا نحن خفنا أن يدعو علينا،
الله
يقولون بكرة عندنا اختبارات ونخشى من كلمة حسبي الله عليكم.
صحيح.
فهذا باب يجعل الإنسان أكثر شعورا بالناس يعني أن يخاف من دعوة المظلوم، فضلا عن الأذى البالغ الذي يصل لدرجة الظلم
والتعدي على الحقوق،
والتعدي على الحقوق وأعظم الظلم وأشده كما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ظلم من لا ناصر له إلا الله، ظلم الضعيف العامل المسكين، ظلم الفقير الذي ليس له الخادم، الذي ليس له قبيلة ولا أسرة ولا أحيانا دولة يمكن أن تنصره وترفع الظلم عنه، هذا أشد الظلم. وأشد الأذى أن يكون الأذى العام، لا يكون أذى خاص لفرد مقابل فرد، بل يتجاوز أذاه لمجموعة أفراد أو يتجاوز هذا إلى التطاول على المجتمع بالكامل فيؤذي الناس عموما،
فيحتكر أراضيهم،
يحتكر أراضيهم، يمنعهم من حقوقهم، يأكل أموالهم بالباطل، يظلمهم، يمنع عنهم حقوقهم. وأيضا من أشد أنواع الظلم وأسوأها التي تعارض الحد الأدنى من الإسلام كما قلنا هو ظلم من يتوقع منك النفع، لذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
صحيح.
أشد الظلم والأذى أذية الإنسان لوالديه، فينبغي أن يكون يعني درجة الحساسية والشعور بالوالد أعلى، ولا تقول لهما أف حتى في اختيار العبارات. يعني باب الأذى باب واسع وكبير، فسلامة المسلم من الأذى هذا الحد الأدنى الآن الذي نتكلم عنه في النفع.
ممتاز.
ثم نتدرج به، سبحان الله العظيم، مراتب نفع الناس ترتبط بمراتب الدين، مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. مراتب نفع الناس تبتدئ أولا بكف الأذى عنهم،
هذا الإسلام،
هذا في مرتبة الإسلام، وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان التي قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعله شرطا في كماله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتعاملك مع الآخرين مبني على مبدأ أن أنتفع وأنفع الآخرين، وأن هذا شرط،
ينفع غيري،
وأن هذا شرط في الإيمان، هذا شرط في كمال الإيمان، أمر واجب عليك، يعني تأثم بتعاملك مع الآخرين خلافا عليه، يعني أن تذهب للتعامل مع أي شخص من أهل الإسلام وأن تقصد أن تنتفع ويتضرر تأثم به ذلك. إذا كنت تقصد أن تنتفع ويتضرر، هو يعني مثل الذي يبيع فيغش ويطفف في الكيل والوزن، هذا بينه وبين الإيمان أو كمال الإيمان مفاوز. النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، لا يكتمل إيمان ولا يتحقق القدر النافع له منه، كيف يمكن أن تخالط أهل الإيمان وتجاورهم وتصطف معهم في صفوف الصلاة وتعلن التأمين معهم وتركع وتسجد معهم، ثم يكون منطلقك في تعاملك معهم أنك لا تحب الخير لهم؟ لا يمكن، لا يقبل هذا، هذا أمر لا يتوافق مع طبيعة هذا الدين وكماله.
صحيح. بعض الناس يستخدم بعض المصطلحات العامية، شيخ سامحني أيضا، يقول والله أنا وغيري في 60,000 داهية على قولتهم، سلام تجعلها إن شاء الله طاعون، يعني خله يضيع مثل هذه المعاني.
هذا ناتج عن الفهم القاصر للدين أو حصر التدين في شعائر ومشاعر يؤديها الإنسان ويظن أنه بذلك قد قام بالواجب تجاه دينه، مع أن هذه الشعائر وهذه المشاعر التي يحضرها المسلم لابد أن يظهر أثرها عليك، لابد أن يظهر، وظهور أثرها في تعاملك مع الآخرين هو دليل على حسن قيامك بها. يعني عندما فعلا أقوم بصلاتي على وجه صحيح، من مؤشرات قبول الصلاة وانتفاعي بها هو ما يظهر في تعاملي مع الآخرين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء ليست ممارسة الرذيلة، الفحشاء ابتداء حتى من اختيار الألفاظ ومن تعاملك مع الآخرين ومن انتقائك العبارة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أن الشيطان ينزغ بينهم بحيث لا تجرح مشاعر الآخرين، تبادر إلى إدخال السرور عليهم، وهذا جزء من الإيمان.
شيخنا حب مالا لنفسه فيحب لغير أن يأتي هذا المال، إن حب مسكنا فيحب لغير أن يأتي هذا المسكن، إن حب أن يتعامل بخلق حسن أيضا يحب أن الناس يعاملونهم كذلك.
نعم أحسنت. يخالف هذا عند أهل الأنانية أنهم يقولون في مبدأ في قواعدهم في التعامل مع آخرين، عامل الناس بما يعاملونك.
هذا خطأ،
هذه مصيبة.
صحيح،
إذا أنت عاملت الناس بما يعاملونك به
ربما يسئل
لك، فهذا يعني أنك ستجمع كل الشرور التي في الناس في نفسك.
صحيح،
فهذا يعاملك بازدراء فتزدري وتزدري الآخرين، هذا يعاملك بطمع وجشع فتطمع أنت وتشاركه في الجشع، وهذا يعني أنك ستكون مجمع لكل الشرور والنفايات التي يتعامل بها البشر. لا، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك.
يا سلام.
لا تؤمن حتى تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك، هذا يعني أنك تحب الخير لنفسك وتحب أن يشاركك فيه الآخر. وقد وصل كثير من البشر إلى قناعة أنني عندما أنا أنتفع وينتفع الآخرين وأن هذا الأمر يكون مبدأ وسلوكا، أن أول المنتفعين من نشر هذه الثقافة هو أنا.
سبحان الله.
يعني إذا انتشرت ثقافة أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك، فإن الآخرين سيعاملونك بنفس الأسلوب.
صحيح.
أما أنت انتشرت ثقافة الأثرة فإن الآخرين سيعاملونك بنفس الأسلوب.
صحيح.
وهذه الأخلاق هي مثل الأمراض والأوبئة أو مثل العادات، تنتشر وتنتقل ويصاب الناس فيها بالعدوى.
صحيح.
لذلك كلما صاحب الإنسان أهل الفضل والكمال كلما اقتبس منهم، والطبع سراق كما يقولون، وكلما صاحب أهل الدناءة والنقص وخسة واللؤم كلما اقتبس منهم هذه الأخلاق حتى ولو كانت من الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخلطة أحيانا حتى للإبل من أسباب الكبر فالذات والعلو والتفاخر على الآخرين. هذه الدرجة الثانية.
إذا الأولى الإسلام والثانية
الإسلام وهي كف الأذى.
أحسنت.
الإيمان هي المبادرة، حب الخير للآخرين كما تحب نفسك. الدرجة الثالثة من درجات مراتب الدين هي الإحسان، وهذا معناه المبادرة إلى نفع الآخرين، أن ليس لا يقف الأمر عند حد أن تحب لهم ما تحب لنفسك، بل تحب لهم من الخير أكثر من ذلك وتؤثرهم على نفسك وتبادر للتخلي عن بعض ممتلكاتك وبذل بعض أوقاتك وجاهك وجهدك في سبيل خدمة الآخرين، ويصبح جل همك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه عندما قال على كل مسلم صدقة. يعني هذا برنامجك أنت كمسلم، عندما تقوم من النوم الصباح تخرج من بيتك تفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمك بأن تتصدق هذا اليوم، قال على كل مسلم صدقة. فقال له أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم فإن لم يجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا عذر، قال يعمل يكسب بيده فينفع نفسه ويتصدق. ما عندك رح اشتغل، لكن لا تنسى المطلوب منك أن تكتسب وأن تنفع الآخرين. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، يعني حتى ما وجد عمل، قال فيدعو إلى الخير، يعني ما وجدت بمالك فيمكن أن تدعو إلى الخير، تدل على الناس، تعلم علم، ترشد ضال أو تائه، المهم أن تكون هذه المبادرة سلوك يومي لك. هذا هو معنى الإحسان، هذا يدل على صدق انتماء المسلم لدينه وصدق انتماء المسلم لمجتمعه ولوطنه، أنه يحمل هاجس نفع الآخرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة ذلك الرجل العجيب، قصة عجيبة، يعني أطلع الله تعالى نبيه عليها وكشف له جزءا من الغيب فيها، عندما قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة، هو دخل الجنة أو استظل بظل شجرة فيها، لا، يتقلب في الجنة يعني يتصرف فيها وكأنها ملك له، يختار ما يشاء من أنواع طعامها وشرابها وظلها ويتنقل فيها حيث ما يشاء. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بغصن شوك أزاله من طريق الناس. قال في بعض الروايات: قال إن هذا يؤذي المسلمين.
الله.
شفت هالشعور عندما تخرج من بيتك وأنت أن تفكر ليس في أذى الناس وليس في كف الأذى عنهم، لا، في أن تزيل الأذى. يعني هذا الطريق كم يمكن أن يسير فيه؟ يمكن لا يمر به أحد، يمكن يمر به كل أسبوع واحد، لكن لأن هذا الهاجس موجود فيتوقف الرجل وينزع هذا الغصن، غصن الشوك، ويرمي به بعيدا عن طريق الناس. هذا السبب، هذا الفعل كان سببا ليس في دخوله الجنة بل في تقلبه فيها.
الله.
هل تظن أن هذا ناتج عن مجرد رفعه للشوكة، غصن الشوك؟ لا، هذا لوصول هذا العبد لدرجة الإحسان.
صحيح.
وأنه يحمل على عاتقه نفع الناس، يهتم بهذا الأمر، يتعبد الله تعالى به. وهذه حقيقة الدين، يعني احنا نتكلم عن مراتب الدين.
صحيح.
الإسلام والإيمان والإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفسر الدين اللي هو مجموعة هذه الأشياء الثلاثة قال: الدين النصيحة.
الله.
ما هو مفهوم النصيحة؟ بعض الناس يقصر النصيحة في الوعظ، في الإرشاد. لا، مفهوم النصيحة أكبر من هذا، هو بقدر مفهوم الدين العظيم. النصيحة كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: حيازة الخير للغير.
الله.
يعني أنك تجتهد في أن تجمع الخير من أطرافه لتوصله للناس.
الله.
هذا حقيقة الدين. لذلك إذا أردت أن تقيس تدين الشخص أو تدين المجتمعات فانظر في حرصها على تبادل المنافع.
يا سلام.
تبادل المنافع والتفنن في ذلك، التفنن في ذلك دليل على صدق التدين وعلى ظهور أثر التدين عليه.
جميل. هذا المعنى في الحقيقة أريد أن أقف فيه بعد الفاصل إن سمحت وتؤكد عليه فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. إن كان رجاؤك في الله لا يجرئك على المعصية وخوفك من الله لا يبعث اليأس في قلبك، فقد فقهت عن الله جل وعلا مراده. الشيخ صالح المغامسي.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدا للحل نغلب همنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مرة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن صالح مولى الدويلة، ونحن نتحدث عن نفع المسلمين، وكان يتحدث فضيلة الشيخ عن مفهوم النصيحة. الشيخ، هذا المعنى الذي أشرت إليه وتعريفه أيضا، المعنى الإجمالي والتأكيد عليه، أن تكرمتم علينا في تأكيد للمشاهد الكريم.
إذن قلنا أن معيار التدين الحقيقي هو نوع وكم النفع الذي يتبادله المنتمون إلى هذا الدين فيما بينهم. كلما زاد تبادل المنافع بين الناس والتعبد لله تعالى والتفنن وحسن الاختيار لهذه المنافع والمبادرة إليها، كلما دل هذا على ظهور أثر الدين على تزكية النفوس وإصلاح المشاعر وتهذيب الأخلاق.
جميل. هل نذهب إلى عدد من الصور التي يعني أن تريد المجتمع هذا الذي يتبادل هذه المنافع؟ أعطنا بعض الصور التي تعتقد أنها يعني تساعدنا جميعا لاستشعار مثل هذه المعاني.
جميل. طبعا أبواب يعني نفع الناس لا حصر لها، وكما قلت يعني كلما زاد إيمان ويقين الإنسان كلما بدأ يتلمس حوائج الناس ويساهم في تخفيفها، بل إنه يتفنن ويتلذذ بحسن تقديمها للناس وحسن إخراجها للآخرين. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان يناقش أفضل الأعمال، ما هي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر من ضمن الأشياء المرجحة لفضيلة العمل أن يكون هناك احتياج له. يعني أحيانا من أفضل الأعمال مثلا بذل العلم، نشر المعرفة، تعليم الناس بصور متعددة مع مراعاة إمكانات المتعلمين وقدراتهم وحوائجهم، يعلم في الحاضرة ويعلم في البادية، يعلم أهل التخصصات المختلفة ويعلم المبتدئين في العلم،
الصغار
والكبار، النساء والرجال. عندما ينتشر بذل العلم ومعرفة يبقى الإنسان يتلمس أين النقص في ذلك، قد تكون في ترجمة العلم فينشغل بالترجمة إلى بلغات أخرى حتى ينتشر الخير والمعرفة، قد تكون هناك أبواب أخرى من أبواب، لكن الهاجس عند الإنسان هو أن يتلمس الحوائج. كلما زادت حاجة الناس كلما عظم بذل المنفعة فيها. فنحن لا نريد أن مثلا نخص صورة من صور المنفعة بالحديث، لأنك عندما تتكلم مثلا عن بناء المساجد والعناية ببيوت الله عز وجل وحاجة الناس لهذا، قد يتوجه المجتمع كله إلى العناية ببيوت الله، وهذا أمر حسن، لكن مع توجه الناس لهذا الأمر سيؤدي إلى إهمال أبواب أخرى من أبواب النفع. عندما نتكلم عن العناية بالأيتام ونفعهم، وليس نفعا ماديا فقط، بل نفع مادي ونفع تربوي وحسن تنشئة ودمج في المجتمع وصدق انتماء لهم وبيان اهتمام المجتمع وحفاوة بهم، صور كثيرة كما قلت. يعني عندما تصل درجة الإحسان أنت لا تكتفي بمجرد النافع الذي يحرص عليه أهل في مرتبة الإيمان أنهم يحبون الخير للآخر، لا، أن تصل درجة التفنن، درجة التنوع، درجة الكمال والحرص على يعني المساهمة وتلمس حوائج الآخرين. ويعجبك يعني كثير من المبادرات، أسمع مثلا بمبادرة جميلة في إسعاف المتعطلين على الطرق. يعني مجموعة من الشباب عندهم قدرات في الصيانة والميكانيكا وغيرها، كونوا جروبات مختلفة في مناطق ووضعوا أرقام في يعني نواحي بلادنا المباركة، إذا تعطلت سيارتك ممكن تتصل على رقم محدد محتسبين الأجر. شوف يعني كيف يكون فيها، يعني ما فيها من كشف،
تلمسوا حاجة اللي واقف في الطريق مسكين،
كشف الكربة اللي فيها، تخفيف الضغط، أحيانا يكون مع عائلة كبار سن مريض. فيعني مثل المبادرات الجميلة التي الآن ولله الحمد تحولت إلى ثقافة وأصبح العمل التطوعي منتشر بين شباب، والشباب اليوم رأوا النفع الكبير،
سعادتهم
والأثر الكبير على الشخص في ذاته فضلا عن يعني على مجتمعه، في مبادرته للعمل التطوعي، في زيادة ثقته في نفسه، في قوة انتمائه لبلده ووطنه، في يعني رضاه عن نفسه، في تكفيره لتقصيره، في إشغال وقته بالنافع، في اكتساب خبرات متنوعة وعلاقات واسعة. العمل الخير له فضل كبير وأثر عظيم على الإنسان. كما قلت يعني الإحسان عندما يصل إليه إنسان في تعامله مع الآخرين يجعله يحمله على المبادرة والبحث عن أبواب النفع التي يحتاج إليه، وكلما زادت الحاجة كلما زاد الأجر وعظمة المنفعة.
تأكيد أيضا على بعض المواقف الإيجابية جدا في بعض العوائل، بعض الأقارب، أو أحيانا داخل الحي أو أحد جماعة المسجد، أحيانا تجد هذا الشخص الذي يتلمس احتياجات الآخرين ويقدم لهم النفع مباشرة ومن غير طلب. يعني يعرف أن أحد من جماعتنا سمع طرف خبر أنه والله مر بضائقة مالية مثلا، تجد المساعدة تجيه، أو ولده عارف أنه تخرج مثل المرحلة الثانوية وما استطاع أن يدخل الجامعة وبحث له عن شفاعة معينة ووصلها إليه. أحد جماعة المسجد عرف أنه والله الأجار حل عليه ولم يستطع أن يدفع ذلك المال فبادر إلى ذلك وغيره.
أسلام. هذه يزداد الأجر فيها لأنها فيها قربة وصلة، فيتضاعف الأجر فيها. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خير الناس يعني أنفعهم للناس، وأيضا بيّن أن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالبدء يعني بدء انتفاع الناس بالأقارب الدائرة القريبة هي بداية. يعني أحيانا قد يكون في تناقض عندما ينفع الناس البعيد ويقصر بحق القريب، عندما يشغل الإنسان بالنفل ويهمل الواجب، هذا ليس المنفعة التي تحدث عنها، لا، احنا تدرجنا في المنفعة ليش؟ يعني حتى يلتزم فيها الإنسان يعني بالأولويات، بحيث يبدأ بأهم أقرب الناس إليه ثم يوسع دائرة الانتفاع به، وبهذا الطريق لا يجد تناقض، بل يتحول نفعه للآخرين إلى عمل متضاعف ومتين وقوي وممتد الأثر. لكن من قصر في حق قرابته والواجب الذي يجب أن يقوم به لا يمكن أن يستمر في النفع النفل. نحن لا نتكلم عن هذا القدر والله الحمد، نتكلم عن تنظيم نفع الآخرين، عن تنظيم العمل التطوعي، عن مؤسسة العمل التطوعي. والمجتمع الآن يتوجه لهذا، بل هو يعني مؤشر من مؤشرات أي مجتمع ناضج أو حضارة حقيقية، هي تفنن الناس وتحول العمل الخيري ونفعهم إلى عمل مؤسسي. لذلك أهل الإسلام ضربوا في هذا أمثل الأروع، أروع الأمثلة، وكانت الأوقاف من أكبر المؤشرات على تبني المجتمع بالكامل للعمل الخيري، ليس قيام فرد به، بل قد تكون الفكرة أو الاهتمام عند مجموعة من الأفراد، لكن يجد أن هناك مجتمع مقتنع ممتلئ بحب الخير للغير، وهذا أثر التدين عليه، فلذلك تجد داعم ومساهم عبر الأوقاف مختلف العصور، حتى وصل الأمر إلى، ذكرنا أكثر من مثال، يعني وقف أوقفوه على الأحصنة المريضة التي شاخت وسيرها أهل حتى لا تؤذي الناس، وقف على الزبادي الزبدية الإناء، قد ترسل الأم ابنها في بإناء فيه طعام لجارتها ففي الطريق ينكسر فيفزع الصبي ويدخله نوع من الخوف، وقد يؤدي هذا إلى تأخر الأطفال عن قيام بعمل الخير، فأوقف وقف للزبادي، تجي للوقفة وتأخذ زبدية أخرى.
شاهدت هذا قبل فترة قريبة، زرت أشيقر قريبا من الرياض وفي القرية التراثية، ثم وجدت أحد الغرف أو البيوت الصغيرة جدا وكاتبين فيها أوقاف آل فلان، وموقفون كان كما ذكرت حصل عليك الإناء المد أدوات القياس لديهم في السابق، القفة كانت موقفة للناس الذي لا يستطيعون يشتري الشيء ولا يقدر يوديه مثلا للبيت، فيأخذ هذه القفة وقفا ويعيدها.
صور مشرقة كثيرة في مجتمعنا ولله الحمد، ونريد أن يعني من خلال هذه البرامج الإعلامية والطالع على الناس أن يعني نؤكد هذا المعنى في الناس، وأن نساهم في نشر الوعي به، لأننا نحتاجه على المستوى الشخصي ويحتاجه مجتمعنا بشكل عام، وأيضا هو يمثل الإسلام الحقيقي، حتى من خلال يعني نفع الآخرين عندما يتعامل معك الثقافات الأخرى، عندما تتعامل معك وترى أن هذه ثقافة شائعة فيك، يزيد احترامها لك وإقبالها عليك وقناعتها بأثر هذا الدين عليك، وأنه واقع تعيشه وليس مثل أو أشياء تدعيها وليس لها أثر عليك.
شيخ دعني أختم، يعني نفع الناس ليس للناس، إنه نفع الناس لطلب الأجر من الله جل وعلا، ينفقون أموالهم ويريدون ذلك جزاء ولا شكورا، لا يتبعون منا ولا أذى، هل من تأكيد لهذا المعنى في ختم هذه الفقرة؟
أحسنت، هذه ممكن نسميها أخلاق، يعني أخلاق أهل النفع الذين يعني يشتغلون بنفع الناس. يتميز أهل الإيمان وأهل الإحسان بأنهم يقرنون إحسانهم ونفعهم للآخرين بمثل هذه المعاني، معنى الإخلاص، وأنهم لا يطلبون على ما يفعلون جزاء من الناس ولا شكورا أو يتوقعون رد الجميل منهم، بل هم يعاملونهم لله سبحانه وتعالى، وكف الأذى بعد الإحسان، فهم لا يتبعون منا ولا أذى، لا يتكلمون على الناس، لا يتطاولون عليهم بسبب فقرهم، إخفاء النفع بحيث أنهم لا يحرجون الفقير أو المحتاج إليه ببذله لهم. الآن ولله الحمد تطورت مؤسسات خيرية لدرجة أنها تقول الفقير ابقى في منزلك، لا تأتي تقف على باب الجمعية أو تطالب، خذ بطاقة واذهب واشتر كما تشاء، لا تقف في الطابور حتى يظهر للناس فقرك وعوزتك وحاجتك، بل بعض الجمعيات من جميل تصرفاتها أنها حتى السيارات التي توصل المنافع للمحتاجين لها لا يضعون عليها الجمعية، بوسترات الجمعية، بحيث لا تحرج حتى المنتفع منها كأنها بقالة أو شركة أوصلت هذه المنافع للناس. هذا الرقي في التعامل مع أهل الحوائج يدل فعلا على صدق إيمان، هذا قد لا يلتفت إليه غير أهل الإيمان الذين يعاملون الله سبحانه وتعالى، غيرهم لا يرجو الثواب، يرجو المكسب، يرجو ثناء الناس، يتوقع رد هذا من الآخرين، لكن أهل الإيمان الذين يعاملون الله سبحانه وتعالى ويراقبونه في تعاملهم مع الناس يتميزون بمثل هذه الأخلاق التي أكد عليها القرآن والسنة وتمثلها السلف الصالح. حتى كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في آخر الليل يحمل الحوائج الفقراء على ظهره رضوان الله تعالى عليه، سيد شباب أهل الجنة، ويدور على بيوت الفقراء وهو متخفن، فينزل حوائجهم أمام أبوابهم ويطرق أبوابهم وينصرف، ولم يكتشف الناس هذا منه رحمه الله ورضي الله تعالى حتى مات. لما مات انقطع هذا الخير عن الناس، فعلموا أن الذي يبذل بهذا الأسلوب الراقي هو الحسن رضي الله تعالى عنه سيد شباب أهل الجنة، وعلى هذا سار السلف الصالح.
الله شكر الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن الصالح مولى الدويلة على هذه الإطلالة الجميلة وعلى هذا الطرح الرائع، شكر الله لكم.
بارك الله فيكم.
أعزائي المشاهدين، أنتقل بكم إلى فقرة أخرى.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. العلامة ابن القيم رحمه الله.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سبحانك اللهم ما أكرمك، سبحانك اللهم ما أعظمك، سبحانك اللهم ما أحلمك. ومع هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفقرة التسابيح.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سبحانك ربنا أنت الحليم، حلمت علينا وسترت عيوبنا عن خلقك فلم تفضحنا، وأمهلتنا حين عصيناك فلم تخذلنا، وأجلت أعمارنا حتى نتوب فلم تأخذنا.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
سبحانك أنت الحليم، يا من أمهلت عبادك الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، وأمهلت العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو عجلت لعبادك الجزاء ما نجا أحد من العقاب. سبحانك أنت الحليم، استخلفت الإنسان في أرضك واسترعيته في ملكك واستبقيته إلى يوم موعود وأجل محدود، فأجلت بحلمك عقاب الكافرين وعجلت بفضلك ثواب المؤمنين. سبحانك أنت الحليم، يا صاحب الصفح الجميل عن المسيئين مع قدرتك على عقابهم، يا من لا يحبس إنعامه عن عباده لأجل ذنوبهم، فإذا تابوا قبلتهم، فأنت الحليم الغني عن عذابهم.
والله غفور حليم.
يا من سبقت رحمتك غضبك ووسعت رحمته كل شيء، لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحانك اللهم أنت الحليم، تحلم على الجبارين والمتكبرين وتمهل الظالمين المعتدين حتى إذا أخذتهم فإن الأخذ أليم. سبحانك اللهم أنت الحليم، تحلم على من أشرك بك وترزقهم، ومن فضل كرمك لا تحرمهم بل تنعم على الطائعين والعاصين. وإذا أتوك يوم القيامة لم تظلمهم. فاللهم يا حليم يا حليم، يا ذا العرش الكريم، يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، نسألك أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا وتسترنا ولا تفضحنا بكرمك وجودك وفضلك يا حليم.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطي النهار.
من المهم طبعا أن تفكر في الأهداف العظيمة في حياتك، لكن الأهم أن تستمتع أيضا بمتع الحياة البسيطة التي بين يديك.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم.
إلى هنا أعزائنا المشاهدين وتنتهي فقرات هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعينا للحل نغلب همنا، من سعيد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا متأكد